لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث علينا
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. الاتزان والاستقرار النفسي ليس أمرا هامشيا، بل هو ركن من أركان الحياة. لا تستقيم الحياة إلا به، وإلا عاش الإنسان في بحر متلاطم من الأزمات النفسية، فيؤثر كل ذلك على حياته. لذا فالسعادة والطمأنينة وانشراح الصدر وسرور القلب وزوال همومه كلها مطالب ومقاصد عظيمة يسعى كل إنسان ويبذل في سبيلها الغالي والنفيس. نتعرف في هذه الحلقة بإذن الله على أسباب الأزمات والاضطرابات النفسية من وجهة نظرة الشرع، كما نستعرض منهج الإسلام في تحقيق الصحة النفسية، بالإضافة إلى مشاركة طبية من الأطباء النفسيين. سؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة: الاستقرار النفسي والحياة الطيبة مطلب كل إنسان، أخبرنا كيف تحمي نفسك من القلق والاضطراب النفسي. يسعدنا استقبال مشاركاتكم على صفحات التواصل الاجتماعي للبرنامج. فاصل قصير مشاهدينا ونواصل وإياكم بإذن الله.
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، وهكذا. فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته، فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى:
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان.
ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية، ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين: الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي، الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه، وإلا حرم. فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه، فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى:
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا. نستهل هذا اللقاء بالترحيب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. أهلا ومرحبا.
حياكم الله يا شيخنا. نواصل وإياكم إن شاء الله في هذه السلسلة المباركة الحديث عن الاتزان والاستقرار النفسي. ولا شك أن الشريعة الإسلامية اهتمت اهتماما كبيرا بالقيم التي تحث على سلامة الصدر والرضا والتفاؤل وذم الصفات كاليأس والإحباط وغيرها. بالنهاية تصل النصوص الشرعية إلى مرحلة الاتزان والاستقرار النفسي للمسلم. بداية شيخنا نعرف الاتزان والاستقرار النفسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدين منهج حياة فيه السعادة في الدنيا والآخرة. والله تعالى خالق الإنسان ويعلم ما يصلحه وما يفسده وما يسعده وما يحزنه وما ينفعه وما يضره. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا الإنسان كما تعتري أمراض عضوية تعتري اختلالات نفسية وأمراض كذلك قلبية، فيعيش مستقرا نفسيا أو مضطربا نفسيا بحسب حاله.
نعم.
وقد يعاني من قلق واكتئاب ووسوسة وتوتر وغيره وحسد وغرور تجعل هناك في صحته النفسية اضطرابا. لذلك اهتمت الشريعة الإسلامية بهذا الجانب اهتماما عظيما، ونجد النصوص متضافرة في الحث على سلامة الصدر، الرضا، القناعة، التفاؤل، ذم اليأس، ذم الهلع، ذم الحزن، ذم الحسد، ذم الحقد ونحو ذلك.
سبحان الله.
فإذن الاتزان هذه الأشياء مشروعة. لماذا؟ للمحافظة على الاتزان والصحة النفسية للمسلم من ناحية دنيوية طبعا. نعم. أما الأخروية في الأجر والثواب والجنة والنار قضايا كبيرة جدا، لكن يهمنا أن نعرف ما هو الاتزان والاستقرار النفسي. الاتصاف بالرزانة والوقار والاعتدال في المواقف والأحوال والتصرفات. إذن ما يعبر عنه في علم الطب النفسي بالصحة النفسية، والشريعة عرفته قبل ذلك وعرفته بالحياة الطيبة، فقال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إيش الحياة الطيبة؟
جميل.
هذه الحياة التي فيها استقرار نفسي، فيها توازن واتزان،
حياة طيبة.
نعم. وتؤدي إلى التعامل الجيد مع الآخرين، هي حالة من التكامل، هي إشباع لجوانب تؤدي إلى استقرار الإنسان. فالجميع الجوانب الروحية، العقلية، الجسمية، الاجتماعية. فالاتزان والاستقرار النفسي هو التوافق والتكامل بين الوظائف النفسية المختلفة، ويتصرف الإنسان نتيجة لذلك تصرفات إيجابية نابعة من سعادته ورضاه. إذن الإيمان يؤدي إلى السعادة والرضا. الإيمان ومقتضياته ومستلزماته مثلا الرضا وإلى آخره، الرضا بالقضاء. فإذن المسلم السوي يعيش حالة استقرار نفسي واتزان، فهو حسن التعامل مع الله، مع الناس، مع نفسه، يشعر بالرضا والارتياح
مع عائلته وأسرته
بلا ريب.
لا.
هذا ركن من أركان الحياة، لا تستقيم الحياة إلا به، وإلا فالإنسان سيعيش في بحر متلاطم من الأزمات والمشكلات النفسية. ولذلك السعادة والاستقرار والطمأنينة والسكينة وانشراح الصدر وقرة العين وصفاء النفس وسرور القلب، هذا من أين ينبع في الحقيقة؟ ينبع من الإيمان بالله، تصديق بوعد الله، الإقبال على الله، توكل على الله، استمداد القوة من الله، استمداد العون من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الالتزام بشرع الله، الإقبال على الواجبات والمستحبات، ترك المعاصي والذنوب. هذا لأن المعاصي والذنوب تولد أنواعا من الاضطرابات النفسية العظيمة، وهذا الذي ربما لا يدركه بعض أصحاب ما يسمى بالحضارة الحديثة. ما هي العلاقة بين الزنا والاضطراب النفسي؟ ما هي العلاقة بين السرقة والاضطراب النفسي؟ ما هي العلاقة
الجرائم بشكل عام يعني؟
هي نعم، ما هي العلاقة بين الكذب والاضطراب النفسي؟ يعني بعضهم يعني ربما يقول هذه أشياء نتيجة الاضطراب، نقول نحن هذه أيضا أشياء تولد الاضطراب.
نعم، أحسن الله إليكم. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام مشاركة معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي على السؤال الذي يقول: الحياة الطيبة والاستقرار النفسي مطلب لكل إنسان، كيف تحمي نفسك من القلق والاضطراب النفسي؟ كذلك شيخنا، لماذا الحديث عن يعني هذه القيمة، الاستقرار والاتزان النفسي، ضمن القيم الإسلامية؟
أولا لأننا نريد جميعا أن نعيش بسعادة لنا ولمن حولنا. ثانيا لأن العالم اليوم مليء بحار متلاطمة في عالم الاضطرابات النفسية، يعني خوف، قلق، توجس، أمراض نفسية، وسوسة، أزمات نفسية، نتيجة إيش؟ نتيجة مخاوف اقتصادية مثلا، نتيجة ظلم اجتماعي مثلا طبعا، ونتيجة الذنوب والمعاصي قبل ذلك، الابتعاد عن شرع الله. فالابتعاد عن شرع الله اللي هو ظلم النفس يولد مشكلات نفسية، اضطرابات نفسية، وظلم الآخرين للإنسان يولد اضطرابات نفسية أيضا. وهذه قضية يعني، بس إنما الحالة الأولى أنت ظالم، الحالة الثانية أنت مظلوم. الحالة الأولى اضطرابات النفسية هي عقوبة إلهية على فعل الذنب والمعصية والابتعاد عن شرع الله. الحالة الثانية الاضطرابات النفسية هذا ابتلاء نتيجة ظلم الآخرين للإنسان مثلا. نعم. الآن مثلا تسريح موظفين، غلاء أسعار، قلق على الرزق، هذه لها أثار يعني أيضا، مو فقط يعني ظلم الآخرين للإنسان يولد هذا. طيب إذا كان الواحد يعيش في عالم في ظلم له وأيضا في قلق عليه من عوامل وظروف مثل مثلا الهبوط الاقتصادي،
نعم.
إيه نعم.
نعم.
طيب ما هو الحل إذن؟ ما هو الحل ونحن نرى ثلث البشر مصابون بالقلق، نصف سكان العالم عندهم اضطرابات نفسية، يموت كل 40 شخص 40 ثانية شخص كل 40 ثانية بسبب الانتحار. عدد منظمة الصحة العالمية تقول في 350 مليون حالة من حالة يعني الاكتئاب تؤدي إلى انتحار 800 ألف شخص سنويا. بلغ عدد حالات مرض الانفصام العقلي والشيزوفرين 45 مليون حالة، يمثل مرض الانفصام أكثر من 90% من نزلاء المصحات والمستشفيات العقلية، لأنه في أمراض عقلية وأمراض نفسية.
وقد يكون أرقام يعني أرقام هائلة نتحدث عنها في هذا الجانب. نستأذنك شيخنا نأخذ هذه المشاركة الهاتفية من الدكتور نواف الحارثي، استشاري الطب النفسي. أهلا ومرحبا بكم دكتور نواف.
يا هلا ومرحبا بكم وبالمشاهدين، ورحب بالشيخ وبك، حياكم الله.
حياكم الله يا دكتور. نتحدث اليوم عن الاتزان النفسي من علم النفس، نتحدث عن مفهوم الصحة النفسية.
طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى صحبه وآله. حقيقة مفهوم الاستقرار النفسي والعاطفي ووجوده على الأرض ليس من السهولة بمكان، لكن دعونا يعني نقول في البداية ولكم في رسول الله أسوته الحسنة. بس في البداية نعرف الصحة النفسية هي جزء من مفهوم الصحة الشمولي اللي عرفته منظمة الصحة العالمية. الصحة لا تعني الخلو من المرض، ولكن الصحة هي الاكتمال وجودة الحياة الجسدية والنفسية والاجتماعية والروحية، وبالتالي تكامل هذه الأربع المحاور هو ما يؤدي إلى محور الاستقرار النفسي والعاطفي. بس عشان أعطيها بشكل منطق عشان الناس يقدروا يستوعبوها، إحنا عندنا محاور للصعوبات والاضطرابات النفسية. المحور الأولاني هو وجود اضطراب نفسي، وهو وجود أعراض نفسية مع تأثير على مستوى الأداء الوظيفي والاجتماعي. يعني أنا عندي معاناة نفسية وعندي انخفاض في علاقاتي الاجتماعية وأدائي الوظيفي. المرحلة الثانية اللي هي أخف منها يكون عندي أعراض نفسية لكن ما عندي تأثر بمستواي الوظيفي والاجتماعي، وهذه أخف منها مرحلة، عندي معاناة لكن ما المعاناة هذه كثرتني وأثرت على وظيفتي أو علاقاتي الاجتماعية. المرحلة الثالثة هي أن اللي هي الأفضل أن يكون عندي ما عندي معاناة نفسية ويكون عندي جانبين، القدرة على التكيف مع الضغوط والقدرة على الإنتاجية. هذه أرقى مرحلة وهذه اللي ممكن نقول فيها الاستقرار النفسي والاجتماعي. لكن طبعا هذا الموضوع ليس بالسهولة، يتطلب استقرار في الشخصية وتوازن، وعدم وجود صدمات نفسية خلال مرحلة الطفولة أدت إلى شرخ في تماسك الشخصية واستقرار البيئة، إضافة إلى التوازن المجتمع الذي يؤدي إلى إنتاج شخصيات مستقرة نفسيا واجتماعيا. فمفهوم الاستقرار النفسي بشكل عام، حتى إحنا لما نجي نعرف الطب النفسي، واحد من الأسئلة الصعبة من هو الشخص الذي لديه كامل الاستقرار النفسي والعاطفي، هذا يمكن واحدة من المحاور الصعبة. أنا عجبني الشيخ ذكر موضوع علاقة الاضطراب النفسي والمعاصي والذنوب. طبعا حتى في الغرب عرفوا الموضوع هذا وقالوا انه الانسان في ثلاثة محاور، يعني حتى من ايام فرويد كتب الكلام هذا، انه في شيء احنا نسميه الانا العليا والانا والذات. الانا العليا هي القيم والمثل اللي تربينا عليها والاخلاقيات العليا، والانا هو اللي يوازن بين الانا العليا والذات. الذات هو اللي فيه الشهوات والغرائز والحقد والغضب. الانسان اللي يعني ينغمس في الذات بغرائزه وبذنوبه وبعاصيه وبشهواته غالبا يصير عنده ألم عقدة ذنب عالية، وبالتالي هذا من أهم أسباب ظهور الأعراض النفسية وعدم الاستقرار النفسي والعاطفي.
نعم أشكرك دكتور. من الأسئلة الواردة صحيح من الإخوة والأخوات، كيف يحكم الطبيب النفسي على إنسان أنه مستقر نفسيا أو غير مستقر؟
روعة. عشان كده نحدد نقطة واحدة، هنالك أنا يجيني نوعين من الناس في العيادة. واحد جايني بسبب انخفاض مستوى الوظيفي والاجتماعي، أي إنسان عنده مشاكل نفسية أدت إلى مشاكل في العمل، مشاكل في الدراسة، مشاكل في علاقاته الاجتماعية الأسرية، هذا نقول له أنت بحاجة إلى تدخل علاجي. الثاني يجيني عنده معاناة، يقول لي دكتور أنا عندي معاناة لكن ما زلت قادر أؤدي عملي بالشكل المطلوب، ما زلت أقادر أني أتعامل مع أهلي بالشكل المطلوب، أنتج في الحياة لكن عندي معاناة، قدرتي على التأقلم هي عالية، هذا نقول نعلمك شوية برامج عشان تستطيع التأقلم، وقدرتك على التأقلم واحنا نسميها المرونة تزداد، وبالتالي قدرتك على الإنتاجية ولا تشعر بالمعاناة.
جميل. الدكتور نواف الحارثي استشاري الطب النفسي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. إذا نعود لكم شيخ محمد إلى يعني سمات ومظاهر الصحة النفسية عند المسلم.
طيب نحن الآن قلنا أن اليوم نحن نعيش في عالم أصلا مضطرب، وكثير من الناس يعني في العالم بعيدين عن شرع الله، وما تورده لنا مثلا وسائل الإعلام العالمية وغيرها أشياء فيها انحرافات كثيرة. طيب هذه ما لها أثار على الصحة النفسية؟ يعني مثلا أفلام الفواحش ما لها أثار على الصحة النفسية؟ مثلا أفلام العنف ما لها أثار على الصحة النفسية؟ لا. الألعاب الإلكترونية هذه اللي يعني فيها الإدمان وفيها التعليم التربية على العنف، وأنه أقتل كل من أمامك، أقتل كل من أمامك، ما لها أثار على الصحة النفسية؟ طيب الظلم الاجتماعي، يعني اليوم كان في سؤال من امرأة أرسلت تقول أنا زوجي يعني ما عندنا، صلنا متزوجين 40 سنة ما في أولاد، ما في اتصال بيني وبينه لأن هذا الإنسان تعرض لظلم من أبيه قاسي جدا جدا جعله يصاب بالرهاب ويصاب بالخوف من كل ما حوله، يظن أنه أي واحد عدو له، أي شخص عدو له من أهلي من أهله من ناس من كذا، وبالتالي صارت يعني ممارسات يجتنب كل أحد حتى زوجته. كما قلنا مرة أخرى، الأمراض الاضطرابات النفسية في شيء نتيجة وقوع الإنسان في الذنوب والمعاصي والابتداعات عن شرع الله، وفي اللي هو ظلم النفس، ظلم النفس، وفي شيء نتيجة من نتيجة لظلم الغير، وكلاهما لا بد من علاجه طبعا من ناحية الشرعية ومن ناحية الطبية. انتشار مرض العصاب النفسي اليوم اضطراب، يعني اضطراب وظيفي في الشخصية، يجعل بعض الناس دائما بئيس، دائما متشائم، دائما
منعزل،
يعني طبعا انطوائي ومنعزل، لكن دائما متألم نفسيا، ما عنده ما في أيام كذا يعني في حياته جميلة، ما في عنده ما يعرف طعم السرور. طيب طبعا بعض الناس يقول الآن طيب هذه الآن المصائب التي تصيب المسلمين الآن، الدمار، التدمير، التهجير، الغازات، قتل، قتل
المجاعات،
هذا ما له أثر؟ طبعا له أثر، بالتأكيد له أثر على المصابين وعلينا إخواننا المسلمين. لكن شوف، الله أعطانا من الأسلحة في مقاومة الهزات النفسية أشياء عظيمة، في اللجوء إليه والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه والشكوى إليه. شوف لما يعقوب قال عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله،
إلى الله سبحان الله.
يعني هذه العملية ترى هذا البث، البث التنفيس يعني، لأن الواحد إذا ما نفس مشكلة،
اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى
إذا ما نفس مشكلة. ولذلك نعود مرة أخرى نقول الواقع من حولنا يسوي لنا مشكلات نفسية، وتقصير الإنسان مع ربه وعنا يسوي له مشكلة نفسية. ولذلك لابد يكون عندنا يعني معرفة بالعلاجات الإيمانية. أهل الطب خلاص لهم طريقتهم، ومن يذهب إليهم أيضا يتعالج عندهم، لأن الإنسان يلتمس الحل من كل، يعني حكمة أنك تأخذ الحل من كل جهة مفيدة مباحة. فكر مثلا معي في قضية المخدرات اليوم، الحشيش والأفيون والهيروين وإلى الحبوب هذه، ما تسوي أشياء اضطرابات نفسية؟
لا شك
منتشرة بين الشباب ومروجة بشكل رهيب. تعمل هلوسة سمعية وعصب بصرية، تعمل اختلاط حواس، يعني تتداخل حاسة السمع مع حاسة البصر. يعني ممكن يقول أنا أسمع الألوان وأرى الأصوات، لأن المخدرات
أثرت عليهم.
طبعا في مخدرات تجعل الواحد نايم يعني مخمود، وفي مخدرات لا، تصيبه بالهلوسة تفقده عقله، يصير مثل المجنون، وأشياء تخلي الحواس تدخل في بعض، تتداخل الحواس. والآن الإجرام الموجود في العالم وصل إلى الأطفال، يوجد 20% من أطفال العالم يعانون من أعراض نفسية أو سلوكية. طيب طبعا هذه راح تأثر على التعليم، راح تأثر على الاستيعاب، راح تأثر على التركيز. في عدد كبير من الناس يحتاجون إلى رعاية نفسية، رعاية نفسية. ثم هذه الاضطرابات النفسية لها علاقة مباشرة بالطلاق، الانتحار، القتل المتعمد، انتشار معادلات الجريمة، التحرش، الابتزاز، العنف الأسري، تؤدي إلى يعني مثلا هروب الفتيات من المنازل. نحن في زمن طغت فيه الماديات على القلوب، فقطعت صلة الناس بالله إلا من رحم الله. ولذلك وين أثر ذكر الله في الموضوع؟ وين أثر ذكر الله في طمأنة النفوس
حتى يصل إلى مرحلة التوازن والاستقرار النفسي؟
نعم، وحتى يصير يروح عنه القلق والاضطراب والاكتئاب. ولذلك عندنا علاجات ما هي عند القوم، ما يفهموها، ما يستوعبوا أثر. نحن القرآن، تلاوة القرآن يعني قراءة أو سماعا، الأذكار، الدعاء، بث الشكوى إلى الله، اللهم إني أشكو إليكم، إنما أشكو بثي وحزني الله، هذه أثرها أثر كبير في إزالة ما يشتكي منه كثيرون من الضيق، كتمة، وحشة، هم، غم. الحين نقول أما الأعراض النفسية مثل الهم والغم، ما في دعاء في أدعية في الشريعة خاصة للهم والغم؟ يعني اللهم أني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي.
نعم سبحان الله.
ونور صدري وجلاء.
أي أثر يعني يترك هذا في النفس، هذا الدعاء صباح مساء؟
هذا الدعاء مع القرآن يعني قراءة نفسه ماذا ستفعل في النفوس؟ بعض الناس يقول ما تركت طبيبا إلا وذهبت إليه، بعضهم يقول كل تحليلاتي ممتازة، يعني التحاليل الطبية، نسب التحاليل. طيب إذن هنا المسلم لابد من الاعتناء بالجانب الإيماني، التوحيد. التوحيد ترى في ناس كثير ما يفهم أثر التوحيد على الاستقرار النفسي وأثر الشرك في الاضطراب النفسي. والله قال في القرآن: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء إيش؟ متشاكسون.
نعم.
ورجلا سلما لرجل، ما عنده إلا سيد واحد، عنده unity of command، يعني عنده وحدة في اللي يوجهه واحد، اللي يوجهه واحد. هل يستويان مثلا؟ ترى هذه مهمة مهمة. المشرك مشتت، عنده كذا إله يرضي مين؟ أي واحد فيهم. المسلم عنده إله واحد يأمره وينهاه فيستجيب له
ويطيعه. يعني هذه
النقطة في التوحيد مهمة للغاية في الاستقرار النفسي، جدا مهمة. وبعدين أركان الإيمان، يعني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، طيب، وبالقدر وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا الإيمان بالقضاء والقدر ما له أثر كبير في الاستقرار النفسي. أنا ما أشوف أي واحد أحسن مني في الحياة، أحاول أن أكون طيب أحسن نفسي، لكن لو ما وصلت إلى ثروته ولا إلى عدد أولاده ولا إلى مستواه الوظيفي ولا إلى قوته الجسدية ولا إلى مركبه وسيارته وقصره، طيب، بس أنا خلاص أنا راضي بقضاء الله
وأحمد الله سبحانه وتعالى.
أيوة، ما عندي قضية غيرة تجعلني يأكل بعضي بعضي من الداخل.
نعم.
وين أثر العبادات، أداء العبادات؟ هل الصلاة هذه ما تفرق؟ بعض الناس يعبر لك تعبير تفريغ الشحنة السالبة والطاقة السلبية. يا أخي، هي الصلاة تدخل، قبل ما تتكلم أنت على الجانب السلبي، هي أصلا تزودك. الصلاة يعني في هي من سعادتك النفسية. إحنا نبغى نوصل في قضية الاستقرار إلى السعادة النفسية
ابتداء من الوضوء. يعني لا شك أنه من أنه توضأ يعني يتغير جسديا. ونكمل إن شاء الله وإياكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا.
الاستخارة هي طلب الاختيار من الله تعالى عند الإقدام على الأمور المهمة والتي لا يدري الإنسان وجه الخير فيها. أما ما كان معروفا خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا تشرع فيه الاستخارة. والحكمة من الاستخارة التسليم لأمر الله والالتجاء إليه سبحانه للجمع بين خيري الدنيا والآخرة. ولا شيء أنفع لذلك من الصلاة والدعاء لما فيهما من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه. أما كيفيتها فقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. وعلى المستخير ألا يتعجل الإجابة، ويجوز له أن يكرر الاستخارة بالصلاة والدعاء. ومن علامات القبول في الاستخارة انشراح الصدر وتيسير الأمر، ولا يشترط أن يرى رؤيا. وأما علامة عدم القبول فأن يصرف الإنسان عن الشيء ولا ييسر له، فلا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه معلقا به. قال تعالى:
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
نرحب بكم مشاهدينا الكرام مجددا في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، كما يسرنا استقبال اتصالاتكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. نأخذ جانب من المشاركات التي وصلت للبرنامج. يقول أحمد: من الأسباب التي تبعث الاستقرار في النفس اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء والدعاء والإكثار من الاستغفار والتسبيح. أما غدير تقول: المداومة على الصلاة بوقتها دون تأجيل، المحافظة على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار بعد الصلاة، قراءة القرآن بعد كل صلاة، الاستغفار والتسبيح وذكر الله تعالى. إذن مع هذه المشاركات التي يعني من المشاهدين، ما يبعث الاستقرار والاتزان والطمأنينة في النفس المسلم؟
نعم، هذا حقيقي ومجرب معروف، وعندنا ولله الحمد في الدين من العلاجات النفسية، وعندنا أشياء استباقية أصلا قبل ما حتى ما يمرض الإنسان نفسيا.
نعم.
فعندنا أشياء يعني تؤدي إلى الاستقرار، وعندنا أشياء تعالج الاختلال لو حصل. الآن مثلا شوف أثر معية الله في نفس المسلم. طيب، قوم موسى عليه السلام لما هربوا من فرعون وبعدين جاء وراءهم، خلاص أحبطوا، أسقط في أيديهم، خلاص صاروا الآن في غاية الانهيار النفسي.
نعم.
إننا مدركون، خلاص. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. يعني هذا الإيمان بمعية الله وأن الله مع المؤمنين.
نعم.
إن الله معنا، هذه والله لها أثر كبير جدا في إنقاذ الإنسان من الانهيار والإحباط واليأس. كذلك شوف مثلا أثر صلاة الاستخارة.
نعم.
على الإنسان لما يأتي على موضوع مصيري، خطبة امرأة، اختيار وظيفة، تخصص دراسي، يصاب الإنسان لما يصير في قضية اختيار هذا ولا هذا، لا يكون خطأ، لا أختار شيء خطأ، الآن تنعكس تقع لي مصيبة. طيب، وأنت ما تعلم الغيب،
يعني حتى لو اتخذت هو موضوع عرضة للقلق والاضطراب، يعني ماذا أختار، ماذا أفعل؟
طيب، إيش الحل؟
نعم.
لما تيجي صلاة الاستخارة: فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه إذا كان خير، وإن كان شرا فاصرفه عني واصرفني عنه. حتى هذا الدعاء في أثر نفسي بالغ. ما هو؟ وإيش الفرق بين اصرفه عني واصرفني عنه؟ اصرفه عني خلاص لا يأتيني، واصرفني عنه فلا أتعلق به، لأنه أنت ممكن المرأة تنصرف عنك لكن تبقى نفسك معلقة بها ومغموم كيف فاتتك هذه المرأة، وكيف هي بطلت، وكيف أهلها بطلوا، وكيف رفضت، كيف جاء واحد ثاني، وكيف. يا أخي الخير أنت، يعني شوف تأثير قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أو ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
نعم.
هذه فيها علاج نفسي كبير.
سبحان
طيب
الله.
كي لا تأسوا على ما فاتكم. هذا الإيمان باللوح المحفوظ وما كتب الله في اللوح المحفوظ، وقبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا ترى فيه علاج كبير جدا لقضية كي لا تأسوا على ما فاتكم. ربح تجارة، فاتك امرأة معينة في زواج، فاتك تخصص معين كنت ترغب وتريده، فاتك هذه أشياء في الشرع، في الدين، في الإسلام، في الكتاب والسنة، في الوحي المبين، فيها دعم نفسي عظيم.
نعم.
فيها تثبيتات نفسية قوية، فيها إشاعة للطمأنينة والاستقرار. النفسي وعلاج كل الاهتزازات والاضطرابات التي يمكن أن تحصل. شوف نحن الآن مثلا يعني سلامة الصدر والصدق مع الله والتفاؤل وضبط النفس، طيب هذه تؤدي إلى محاربة أشياء كثيرة، ما في الاكتئاب، القلق، الوسواس القهري، نعم، الكبر، جنون العظمة، الأنانية، حب الذات، تشاؤم، حسد، العشق المحرم. نعم. العشق الآن لما إحنا لما يكون عندنا توحيد صح ومحبة لله صح، ما رح يجينا العشق المدمر اللي يخلي الواحد مثل العود مسلوب الإرادة، هايم، مشتت العزم، مشتت النظرات، ما في تركيز بسبب العشق.
نعم، قد يلجأ إلى المحرمات يعني في هذا الجانب. نكمل وياكم شيخنا لكن بعد هذا الاتصال. بندر من السعودية.
السلام عليكم فضيلة الشيخ وعلى مستضيفك المشاهدين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
موضوع الحلقة ذكرني بحديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأل جبريل رسول الله قال له أتضحك، قال له إنه أضحك على ابن آدم يبحث عن الراحة في الدنيا ولا راحة في الدنيا. فهنا يعني المشكلة إنه الإنسان يعني لكن هو عندما يكون هناك درع واقي للمؤمن إنه هو موجود في الدنيا للكبد والتعب كذا والراحة في الآخرة، هنا حيكون هناك في توازن نفسي لدى المسلم. لكن ذكر الدكتور ضيفكم بأنه الإنسان السليم أو النفسية السليم لازم يكون فيه أربع محاور أو أربع نقاط ذكرها هو، يعني عندما ذكرها يعني مستحيل حتكون الأربعة هذه موجودة في شخص واحد، يعني مستحيل يعني يقدر، لأنه كل البيت فيه مشاكل وكل بيت. ولكن يعني أنا أنصح إخواننا المشاهدين إنه أي إنسان عنده مشكلة نفسية أو أو أو, أو أي مشكلة هو ما في زي ما قال فضيلة الشيخ اللجوء إلى الله بإيمان ويقين، لا يكفي من التسبيح والأذكار، عندما يكون بإيمان ويقين سيكون هناك النتيجة. سؤالي لضيفة فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ يعني نجد أنه تفشل الظلم بين الأمة، يعني هذا يظلم هذا وهذا يظلم هذا وزاد العناء. ما يعني ما كلمة فضيلتكم للظالمين؟
أشكرك أخي بندر على هذه المشاركة وهذا السؤال، إن شاء الله يعني تسمع إن شاء الله الإجابة من الشيخ محمد. يعني كما ذكر الأخ بندر الله يجزاه الخير الاستقرار النفسي وأثره، وتحدث أيضا عن الظلم وأثره بالتالي.
أيوة، على قضية أنه أن الأشياء يعني العلاجات الشرعية ليست أشياء شكلية فقط. نعم. مثل واحد يردد أذكار ولا يعقل معناها مثلا وأدعي وقلب غافل لاهي، لازم يكون قلب حاضر.
نعم.
ولازم يكون استشعر معية الله، ولا بد أن يقبل على الله عز وجل إقبالا حقيقيا، وهذا نتيجة الإيمان القوي بالله عز وجل
يحصل على الأثر الحقيقي لهذه المعنى
لهذه الأشياء. نعم. أحسنت. طيب طبعا نحن لا بد نهتم بصحة الأحاديث أيضا الواردة إنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسية وعن ملائكة الله الكرام. النقطة اللي ذكرها الأخ بندر نقطة المهمة، موضوع طيب إذا كان سبب الاختلال النفسي إما من الشخص مثلا بابتعاده عن شرع الله أو بما يقع عليه من ظلم الآخرين، فماذا نقول للظلمة، ماذا نقول للظالمين؟ الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، دعوة المظلوم تصعد إلى الله كأن شرارة. إذن هؤلاء يعني يوم القيامة سيكونون في الظلمات العظيمة فتسلب حسناتهم لتعطى للمظلومين.
الله أكبر.
وإذا فنيت الحسنات سيؤخذ من سيئات المظلومين فتوضع على ظهورهم ثم يلقون في النار. هو الظلم هذا يعني لما يحصل اليوم من أحد راح يروح هكذا بدون أي عقاب؟ ما في محكمة ستنصف المظلوم وتعطيه حقه من الظالم؟ إذن لنطمئن إن ما في شيء يفوت، يعني ما في حقوق، في ديوان ممكن الله يسامح فيه اللي هو حقوقه عز وجل، بس في ديوان ما يمكن أن الله يترك منه شيئا، هو لأن الله التزم عز وجل التزم بذلك
سبحانه وتعالى
اللي هو حقوق المخلوقين. الله ما سامحك في الدنيا راح تأخذ يوم القيامة، ما في طريق يعني خلاص، يعني هذه حتما مقضية،
كالإنسان الذي عليه دين و...
نعم
نعم غير ذلك. إذن أيضا نستأذنكم شيخنا بهذه المشاركة الهاتفية من الدكتور محمد العبد القادر المستشار التربوي. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله، أهلا وسهلا، وأهلا بالشيخ الفاضل.
حياكم الله. ونحن نتحدث اليوم دكتور عن الاتزان والاستقرار النفسي، كيف نحمي الأسرة من الاضطرابات النفسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا موضوع في غاية الأهمية، خصوصا في هذا الزمن الذي تكالبت فيه الوسائل المختلفة وأفرزت كثيرا من الاضطرابات النفسية حقيقة والأسرية والاجتماعية. ألخص ما لدي في نقاط سريعة. أعتقد أنه من أهم القضايا حتى نحافظ على استقرار الأسرة النفسي هو التزام هدي الكتاب والسنة. الكتاب والسنة فيهما شفاء للناس، وفيهما الهدي الذي يحمي النفس البشرية، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثانيا، عناية الأسرة والوالدين تحديدا بالتربية والتهذيب منذ نعومة الأظافر. ثالثا، وهي قضية مهمة جدا يعني يتأكد الكلام عنها في هذه الأيام، الحوار ثم الحوار ثم الحوار. نفتقد حقيقة كثيرا في بيوتنا في هذه الأيام الحوار الهادف البناء. كثير من الآباء والأمهات يستمعون ولكن لا يصغون إلى أبنائهم، مما يولد نوعا من الشقاق الداخلي والاضطراب النفسي لدى الأبناء نتيجة عدم فهم من حولهم لمتطلبات حياتهم، لمعطيات هذا العصر المتغير والمتسارع. فالحوار قضية مهمة جدا. نقطة أخرى، الثقة والاحترام. الثقة لا شك أن كل إنسان يسعى أن يعني يجد نفسه مقدرا ومحترما وقادرا على إنجاز شيء في حياته حتى يفتخر به، وكما يقال في مثل فيها ماسلو إثبات الذات. ومن أهم أدوار التربية الوالدية منح الثقة الكافية المتزنة والمنضبطة بالشرع للأبناء في التعامل المالي وفي التعامل كذلك وغيره والاحترام.
وهذا مهم جدا يعني دكتور في المراحل العمرية المختلفة أم في مرحلة معينة وبعد ذلك ينتهي هذا الدور؟
نعم، لعل في النقطة التالية إجابة، فهم خصائص المراحل العمرية ومتطلباتها.
نعم،
لا شك أن التفهم يعني في نظري شخصيا حقيقة يبدأ منذ ولادة الطفل، حتى يعني يجب أن تعلم الأم وأن تقرأ وتطلع ما هي خصائص هذا الطفل النفسية والعقلية والجسمية حتى تفهم لماذا يبكي وماذا يريد وكيف تستطيع أن تربيه بما يرضي الله عز وجل. وحينما يكبر فإن الحاجة تشتد، وحينما يصبح شابا ويافعا وحتى بعد أن يتزوج ويصبح لديه أبناء هو بحاجة إلى قدر من التفهم والتقدير والاحترام وكذلك التعاون. نقطة أخرى أظن أن الشيخ محمد جزاه الله خير أكد عليها وأنا أؤكد عليها كثيرا، التحصن بالأذكار الشرعية.
نعم.
فهما وعملا ويعني تأثرا. نقطة أخرى، ضبط التقنية والمبادرة لتقليلها عند ملاحظة خطر ما نفسي سلوكي عقدي.
نعم.
التقنية لها دور في زعزعة الثوابت الموجودة عند الصغير والكبير. نقطة ما قبل الأخيرة، عدم العجلة في الحكم على سلوك ما أنه اضطراب نفسي. تجد كثير من الناس يعني يندفع إلى الحكم على هذا السلوك عند الصغير أو الكبير أنه اضطراب نفسي، في الحقيقة قد يكون مرض عضوي أو قد يكون مرض نفسي لكنه مؤقت عارض أو غير ذلك. النقطة الأخيرة هي زيارة المختصين من أهل العلم والدين وكذلك الأطباء.
نعم، أحسن الله إليك دكتور محمد العبد القادر المستشار التربوي على هذه المعلومات القيمة، ونشكرك حقيقة على هذه المشاركة. إذن أيضا شيخ محمد، من الأسباب التي يعني يرسل لها التعلق بطلب الرزق والمال مصدر رئيسي للقلق والاضطراب عند أكثر الشباب في هذه الأيام،
فإذا كان وجه هذا بإيمان عظيم فيه اعتقاد أن الله هو الرزاق وأنه يرزقك كما يرزق الدابة التي لا تعقل ويرزق الكافر، فلماذا لا يرزقك وأنت المسلم؟ وأنه عندك توكل على الله، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. وأن السبب أنه لابد من بذل الأسباب، فكلوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فإذا هذا المفهوم الإسلامي وهذه المعاني الشرعية الموجودة في الكتاب والسنة توجهنا في مواجهة القلق بشأن طلب الرزق. تعبت عيون، يعني سهرت عيون ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. هذه أنه أنا أبذل ما أستطيع، هذا بذل أسباب، ثم أتوكل على الله وخلاص أنام قرير العين وأرضى بما قسم الله لي، اليوم قليل بكرة كثير، خلاص الله يفاوت الرزق، يعني رفعنا بعضا فوق بعض درجات. ولا بد يكون عندنا نحن عناية بالجوانب الاجتماعية، يعني حب الناس، الإيثار، حب العطاء، الصدقة، هذه أشياء تريحنا نحن نفسيا بدلا من الغش، السرقة، الاختلاس، الاعتداء، أكل مال اليتيم. لا، التكامل الشخصية الإسلامية المهمة اللي بتنعكس على حياة الإنسان وعلى حياة وزوجته وأولاده ووالديه وأقاربه وجيرانه وزملائه في العمل وزملائه في الدراسة وكل واحد يحتك فيه، والجاري ذي القربة والجاري الجنوب والصاحب بالجنب واللي في مقعد الطيارة جنبك واللي مقعد الدراسة جنبك واللي رحت مراجعة العيادة جنبك، كل هؤلاء سيستفيدون لو صار الإنسان عنده استقرار نفسي نابع من الشرع المبين وفي حسن خلق في حياة سعيدة. ولذلك شوف، أكبر وأخطر أسباب الأزمات والاضطرابات النفسية الكفر والشرك بالله، وترى هذا ما يعرفه إلا الكفار يشعرون به تماما. في واحدة وجهت إلينا سؤالا عبر موقع الإسلام، سؤال وجواب، تقول أنا كنت مسلمة وبعدين اجتالتني الشياطين وانحرفت وازددت انحرافا وفي النهاية كفرت وارتديت وإيش رحت للنصرانية فتنصرت. تقول لما تنصرت يعني بحثت عن السعادة في الدين الجديد ما وجدت، ما شفت إلا حالي أسوأ من أول، فكفرت بالأديان كلها وسحبت عليها كلها وإيش صرت ملحدة، لا أؤمن برب ولا بعث ولا نشور ولا دين ولا كتاب ولا شيء خلاص. تقول على أساس أنه هذا سيجلب لي السعادة،
هذه هو السعادة،
إني سأتحرر من كل شيء، ما في أحد له سلطان علي ولا في رب في السماوات والأرض. قالت فإذا بي أزداد شقاء وتعاسة وأنا الآن أفكر بالعودة للإسلام، لكن السؤال عندي الآن الكبير، هل سأقبل إذا رجعت مرة أخرى إلى الإسلام؟ طبعا إن الله يغفر الذنوب جميعا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فمن عاد بصدق، لكن الشاهد يا أخي من حياة المرأة هذه أنه هي تقول أنا 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 ارتديت وتنصرت وألحت ما وجدت إلا الشقاء. إذن خلاص، يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المشرك تنازع نفسه بين الآلهة، كما قلنا في المثال، المشرك الذي يعبد آلهة شتى شركاء متشاكسون. ما هو التوحيد يجعل الإنسان خلاص سلما لله عز وجل، ما يأخذ إلا من مصدر واحد، العبادة له عز وجل. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟
كذلك شيخنا في هذا الموضوع قد يعني يجد أن الوظيفة هي التي تجلب السعادة، أن المال هو الذي يجلب، الزوجة هي التي تجلب السعادة فقط.
ليه هذا خطأ كبير في التصور، خطأ كبير في التصور. يعني عودة مرة أخرى، موضوع ترى الشرك، بعض الناس ما يعرف، ما يحس إيش يعني الأثر السيء، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة، زادوهم خوفا وذعرا واضطرابا نفسيا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. هذه نتيجة الذهاب للكهنة والعرافين والسحرة اليوم هذا ما في قطاع عريض من المجتمع يفعله مع الأسف؟
أو زيارة القبور عند والأضرحة وغيرها،
الاستغاثة بالأموات، إيش حيسوي هذا؟ إيش حيسوي في النفوس؟ إيش حيسوي في النفسيات؟ المشرك يتمزق قلبه، تتقطع نفسه بين فلان الولي هذا وهذا وهذا، وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يعني قم، يعني هذا خلينا نقول قاع الاضطراب النفسي. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ومن طيب، في ناس تقول لا شرع ولا دين ولا أحكام ولا حلال ولا حرام ولا شيء، ما يعترف. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا. فإذا في ضيق، في شقاء، في تعاسة، حتى لو كان عنده فلوس الدنيا ومراكب الدنيا وملابس الدنيا وطعام الدنيا، لكن من جوا المشكلة ما هي شيء براني حتى نعالجه. نعم. بثياب، ثوب يضعه، ومركب يركبه، وطعام، شيء من الداخل من جوا، إيش يحله؟ نعم. هذا
قد يقول أني أملك كل شيء إلا السعادة،
وحشة القلب إيش يحلها؟ نعم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إيش قال ابن القيم؟ لا تظن أن النعيم والجحيم في الآخرة فقط، حتى في الدنيا. يعني إن الأبرار لفي نعيم نفسي وإن الفجار لفي جحيم نفسي، غير يوم القيامة النار المحرقة والجنة العظيمة عرضها السماوات والأرض. أحد الممثلين المشهورين هذا جورج ساندرز يقول إن يعني عند مال وصحة وشهرة ثراء واشتريت جزيرة خاصة وقصر ويخت وإلى آخره، ومع ذلك عنده أي أوقات كثيرة يقول أسأم الحياة، ما في عندي سآمة، ملل.
نعم، نكمل إن شاء الله شيخنا، بس نأخذ الاتصال للأخت نسيبة من السودان. الأخت نسيبة من السودان، تفضلي.
نعم، مرحبا يا شيخنا،
حياكم الله.
ألو،
نسمعك.
أنا حابة أسأل عن عهد، أنا عندي أخت عندها مرض معي نفسي، عندي عندها مرض نفسي ومحصل بجلدها للجلسات الغرانية.
إلى ماذا؟
يعني عندها يعني صرع، يعني صرع.
أيوة صرع. طيب، تسمعي إن شاء الله توجيه أو نصيحة لهذه الأخت التي يعني مصابة بالصرع، عافاها الله.
طبعا هذا الصرع ابتلاء، وفي صرع اللي هو الصرع الطبي المعروف الجسدي، وفي الصرع من الجن أو الشياطين، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم عند البعث والنشور، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسي. ففي ناس تتخبطهم الشياطين بس، وفي ناس عندهم الصرع هذا الطبي المعروف اللي يؤدي إلى السقوط. نعم. ويغشى عليه وما يحس بما حوله وإلى آخره. الآن هذا ابتلاء من الله.
نعم.
هو قد يحصل بسبب أشياء من الذنوب والمعاصي، أو يذهب للعرافين المشعوذين يصير عنده. على فكرة اللي يقرأ في كتب السحر والشعوذة وفي الإنترنت وفي القنوات ترى يصيبهم بلاوي ومصايب.
نعم.
تطلع له في ناس جربوا أن يدخلوا في العالم، قال خليني أشوف كتب السحر إيش فيها،
ويقرأ ويجرب
إيش صار. خلاص تسلطت عليه الشياطين، لا ليل وليل ولا نهار ونهار، كوابيس متواصلة، أشوف ديدان، أشوف أفاعي، أشوف كذا، أقوم فزعا، يكتم نفس بإيه، لأنهم دخل من أتى كاهنا فصدقوا بما يقول. هذه نتيجة مخالفة الشريعة في إتيان الكهان والعرافين والمشعوذين.
ودخول صفحات المواقع هذه أو الكتب.
أيوة.
نوع من الإتيان.
الكتب هذه إيش تسوي في الناس؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. اللي يخالف ويقع في أنواع من الشرك راح يصيبه هلع وجزع. الآن هذه المخالفات الشرعية إيش نتيجتها؟ تعكر صفو الحياة. ضعف الإيمان هذا إيش نتيجته؟ هوى، الوقوع في الهوى والشهوة لكن تصير عنده الأمراض النفسية العظيمة. ضعف الإيمان بالقضاء والقدر إيش راح يكون نتيجته؟ الإغراق في الماديات هذه إيش راح يكون نتيجته؟ الإدمان على الألعاب الإلكترونية إيش راح تكون نتيجته؟ فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. شوف حتى هذه فيها بلاغة قرآنية،
وصف دقيق.
الآن الضيق معروف، يعني مثلا ممر الضيق، لكن الحرج الذي يكتنفه من المخرج والمدخل فيبقى محاصرا فيه. طيب
سبحان الله.
أيوة، عنده حتى المخرج والمدخل ما يستطيع يهرب. ضيقا حرجا، في فرق بين ضيقا وحرجا.
سبحان الله.
الآن يعني الأشياء التي تحدث نتيجة مثلا كما قلنا الخوف الآن من مسألة الطرد من الشركات، شاب كذا يعني ما في رواتب، إن روح القدس نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. نعم. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اسأل الله كل شيء. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقبل عليه في كل شيء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن هذا يعني المنهج اللي فيه الإيمان ويحقق لنا الاتزان واستقرار نفسي.
نعم.
هذا العلاج للاضطراب اللي يحدث اليوم، هذا العمل الصالح الذي يؤدي إلى السعادة، هذا العطاء للآخرين، صدقة، إيثار، هذه الهبة، الهدية، العطية، هذه يعني لها أثر في تشع في النفس سعادة.
نعم.
إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينه. ففطرة الله التي فطر الناس عليها، فنريد الوصول إلى حالة لا وحشة لا قلق لا حزن، وإذا صار بسرعة تروح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما أصابوا أشياء.
لا شك أصيب أصيب صلى الله عليه وسلم،
لكن يستعمل لها ما علمه الله
سبحان الله
من من الأذكار والأدعية والمعوذات وإلى آخره، والتوكل عليه سبحانه وتعالى واللجوء إليه، خلاص فتنشرح ينشرح. ترى هذا الفرق، مش إنه المؤمن ما يصيبه شيء، يصيبه لكن عنده أشياء من الإيمانيات التي تزيل ما يصيبه.
نعم شيخنا، نختم يعني في آخر دقيقة، من أسباب الاستقرار النفسي الإحسان والنفع العباد بشتى الطرق.
صح، هذا معناها أنه أنت الشخصية المعطاءة، الشخصية الكريمة الباذلة المؤثرة، لابد أن الله سبحانه وتعالى يعطيه في الدنيا قبل الآخرة، يعطيه في الدنيا قبل الآخرة، فيجد هذه السعادة، وأيضا ينقذه الله من ورطات، يعني لو وقع يجد متكئا بسبب صنائع المعروف. صنائع المعروف هذه لها أثر على الصحة النفسية، لها أثر عظيم. وترى حتى العلماء ذكروا أنه الكافر لو تصدق الله يعطيه في الدنيا صحة ومالا وعافية وشهرة وأولاد، لأنه في الآخر ما له شيء.
سبحان الله.
لكن مو معناها أنه لا، الله ولا يظلم ربك أحدا، يعطيهم في الدنيا. هذه المعاني العظيمة، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، تخلي الواحد حتى لو سمع أنهم سيكيدون يقول إيش ورد إيش ورد، اللهم إني أجعلك في نحور، أدرأ بك اللهم في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم.
نعم.
يعني في أشياء تخلي الإنسان يعني ماشي، يعني حتى لو كادوا له، إيش قال عليه الصلاة والسلام بك الصديق ثاني اثنين ثم يقول لصاحب لا تحزن إن الله معنا كذا،
الله أكبر،
لا تحزن إن الله معنا. وحتى لو حصلت الإنسان مصيبة، اللهم لئن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت. يعني أنت لو راح له ولد فيه أولاد، لو راح له مال فيه باقي أشياء، حتى الأعضاء، حتى هذه النعم اللي موجودة عنده من الجسد. فإذا الحمد لله المسلم دائما راضي بقضاء الله وقدره، يتلو كتاب الله ويأخذ منه.
نعم.
عنده لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، إذا حزبه أمر صلى وعبد رب، دائما عنده هذه، إذا مسه الشر الجزوع إلا المصلين. فهذه المعاني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقبلون عليه ويلجؤون إليه ويفوضون أمورهم إليه ويسلمون وجوههم إليه ويرغبون ويرهبون إليه ويؤمنون أنه لا منجا ولا ملجأ منه إلا إليه إيمانا وتفويضا ويقينا وتوكلا عليه، والله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا.